الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع إنسانية الإسلام، نتناول الأحكام الفقهية من خلال عرض المذاهب الفقهية الإسلامية المعتبرة والصحيحة التي يجوز العمل بأحدها، لنظهر مدى إنسانية الإسلام وأن من حق المسلم أن يختار القول الذي يناسبه بوضعه الإنساني. هكذا نرى من التعددية الفقهية رحمة بكل البشر على اختلاف الأماكن واختلاف الأزمنة. نتناول في هذا اليوم مسألة من أخطر المسائل الفقهية، وهي مسألة عبادية محضة، هي مسألة صلاة الجمعة. نعم، صلاة الجمعة. نحن نعلم صلاة الجمعة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نحن نعلم صلاة الجمعة من خلال حديث رواه أبو داود والبيهقي عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: العبد المملوك، والمرأة، والصبي، والمريض. وروي أيضا في رواية أخرى: إلا خمسة، وذكر المسافر. نحن نعلم صلاة الجمعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. من خلال هذه النصوص القرآنية والنبوية نتكلم عن بعض أهم مسائل صلاة الجمعة لنرى الوجه الإنساني في تلك الأحكام العبادية. أما الحكم الأول فهو: ما الحكم التكليفي لصلاة الجمعة؟ ما حكم صلاة الجمعة على المسلمين؟ لقد أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة ليست فريضة عينية على النساء، وإنما هي فريضة على الرجال في الجملة، واختلفوا هل هي فريضة عين أم فريضة كفاية على الرجال، أم هي سنة في حق الرجال أيضا. لقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب. هذه المذاهب ربما يستمع إليها المشاهد الكريم في بعضها لأول مرة فلا يستغرب، وإنما يستغرب لماذا لم يسمعها من قبل. فالذي يحاول أن يضع السؤال عليه أن يقول: لماذا لم نسمع تلك الأقوال من قبل؟ ولكن ليس العيب في نقل هذه الأقوال، وإنما العيب في عدم معرفتها من قبل. لقد اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي لصلاة الجمعة للرجال المسلمين على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يقول: إن صلاة الجمعة فرض عين على الرجال المكلفين، وهذا هو الرأي الذي يعرفه العامة والخاصة في الجملة. أما المذهب الثاني فهو ما قال به بعض الشافعية في وجه، وقال الإمام النووي إنه وجه ابن كج، كاف جيم، كاف جيم، كج، ابن كج المتوفى 405 هجرية، وكان في علمه قد فاق عند أكثر الشافعيين أبي إسحاق الإسفرايني الملقب بالأستاذ. وكان ابن كج من أصحاب الوجوه في الفقه الشافعي، يرى بأن صلاة الجمعة فرض كفاية وليست فرض عين على الرجال المسلمين. المذهب الثالث هو ما روي عن الإمام مالك وذكره ابن رشد في كتابه بداية المجتهد عن الإمام مالك، قول أنه يرى بأن صلاة الجمعة سنة وليست فريضة في حق الرجال المسلمين. ربما يستغرب الكثير لماذا نذكر تلك الأقوال الفقهية؟ إنه علم، إنه فقه، ومن حق المسلم ومن حق الإنسان أن يتعرف على هذا الفقه. إنه فقه أهل الذكر، إنه فقه أهل العلم، وليس فقه أهل الجهل. إنما نحن نذكر هذا العلم اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم علما فكتم ألجمه الله بلجام من نار. إذن العلم لابد من نشره وبيان الأوجه الفقهية. إذا كان البعض يرى إن الأولى أن نترك بعض هذه الأقوال وأن نخفيها حتى لا يعرفها الناس وحتى لا يتوسع الناس في العمل بها فيؤدي إلى فساد في الدين، فهذا من باب سد الذريعة. نعم، نحن نقر بباب سد الذريعة الذي قال به الإمام مالك، غير أن المذهب المالكي طور نفسه وانتقل إلى أن سد الذريعة لا يعني إغلاق كل الذرائع بدون فتح ذرائع أخرى، لأن الإسلام الذي جاء من أجل سد الذريعة لمنع الفساد أمر أيضا بفتح الذريعة لفتح آفاق إعمارية وتيسيرية، وإلا لاختنق الناس. أنتم ترون في المطارات ممنوع التدخين في المطارات، ولكن مع ذلك فإن كل مطار خصص مكانا معينا لأهل التدخين لفتح الذريعة لهم، مع إغلاق الذريعة عن التدخين في سائر بقاع المطار. إذن إذا أردت أن تغلق الذريعة فعليك أن تفتح ذريعة أخرى مشروعة حتى لا يختنق الناس. وهذا هو ما ذكره الإمام القرافي المالكي في كتابه الفروق، وهو المتوفى في 684 هجرية وولد 626 هجرية. له كتاب عظيم بيّن فيه هذا القدر الكبير من التقعيد الفقهي. إن من ينظر إلى سد الذريعة عليه أن ينظر إلى فتح الذريعة، والإسلام الذي جاء ينهى أو يأمر بسد الذريعة لمنع الفساد جاء أيضا يأمر بفتح الذريعة لفتح أبواب الخير وعدم اختناق الناس. إن مثل تلك الأقوال الفقهية إذا ذكرناها فإنها ستسد حوائج لأناس ربما أنت لا تعرفهم، هم يعرفون أنفسهم. إن الذي يرى مذهب الشافعية في أحد الوجوه عندهم من ابن كج الذي قال بأن صلاة الجمعة إنما هي فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام بها البعض سقط الذنب عن الباقين، وعلى من لم يذهب لأداء صلاة الجمعة أن يصليها ظهرا. والإمام مالك الذي روي عنه في رواية وإن كانت ضعيفة إلا أنها منسوبة للإمام مالك بأن صلاة الجمعة سنة وليست فريضة، إنما استدلوا من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إن الذي أمر بالذهاب إلى صلاة الجمعة هو الذي أمر بالانتشار في الأرض، فهل الانتشار في الأرض هو واجب أيضا مثل الإتيان لصلاة الجمعة؟ إن الذي أمر بأداء صلاة الجمعة هو الذي أمر أيضا بالانتشار في الأرض. فلما ذهبوا إلى أن الأمر بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله إنما هو مشروع ومستحب وليس فريضة، قالوا أيضا كذلك الأمر بالجمعة. أيضا أخذوا الحديث الذي ذكره أبو داود عن طارق بن شهاب: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة. ذكروا بأن هذا الحديث في سنده ضعف. وأما حديث الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، قالوا إنه نهى عن الذين يتركون الجمعات، أي باستمرار واسترسال وليس مرة أو مرات. هذا ما ذكروه في بيان وجهة نظرهم. أما جمهور الفقهاء فقالوا إن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، على كل مسلم ذكر قادر على الذهاب إلى الجمعة، وإن تركها فقد ترك فريضة، حتى إنهم قالوا إن الجمعة ما هي إلا بديلا عن الظهر، فليس في يوم الجمعة ظهر، وإنما في يوم الجمعة جمعة. وإن كان البعض من الفقهاء يقولون كما ذهب الحنفية إلا الإمام زفر والقديم عند الشافعية بأن الجمعة ليست بديلة عن الظهر، وإنما الجمعة إنما هي فرض ليس مستقلا، وإنما هو بديل عن صلاة الظهر. فالجمهور يرى بأن الجمعة هي فرض مستقل وليس فريضة بديلة عن الظهر، والشافعية في القديم والحنفية يقولون إنما هي بديلة عن الظهر، فمن عجل وأتى بالظهر في أول وقته فقد أتى بالفرض. استدلوا بحديث طلحة ابن عبيد الذي جاء فيه الرجل الأعرابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم فرض ربك علينا؟ قال أن تصلي الخمس. قال هل هناك من زيادة؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال والذي بعثك بالحق لن أطوع. قالوا هذا الحديث ليس فيه صلاة الجمعة، لهذا اختلف الفقهاء في فريضة صلاة الجمعة. أكثر الفقهاء يقولون فرض عين على الرجال، ذهب بعض الشافعية في وجه إلى أنها فرض كفاية، ذهب الإمام مالك في رواية وإن كانت ضعيفة عنده منسوبة إليه بأنها سنة. كل هذه الأقوال إنما هي أقوال فقهية، بقي اختيارك أنت، بقيت إنسانيتك أنت. الفقهاء قد انتهوا إلى ما اطمأنت إليه قلوبهم، وأنت أيضا يجب أن تأخذ ما يطمئن إليه قلبك. فكلنا مستقل في علاقة مع الله، ليس فينا أحد يفرض وصايته على أحد. هذه من وجوه إنسانية الإسلام حتى في صلاة الجمعة. ونكمل بإذن الله بعض أحكام صلاة الجمعة وإنسانية الإسلام فيها بعد هذا الفاصل. أهلا بحضراتكم مع إنسانية الإسلام. رأينا اختلاف الفقهاء في الحكم التكليفي لصلاة الجمعة، وهو اختلاف معتبر، اختلاف من أهل العلم، ليس في هذا الاختلاف بعض أهل الجهل، وإنما الذين اختلفوا هم أهل الذكر وأهل العلم، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكان من حقك أن تأخذ بما انتهى إليه أهل الذكر أو بعض أهل الذكر مما يطمئن إليه قلبك، لأنك الذي تعبد الله عز وجل فلا بد أن يكون ما تسمعه يطمئن إليه قلبك وتستريح إليه نفسك. هكذا نرى إنسانية الإسلام في التعددية الفقهية عند الفقهاء والتعددية الفقهية عند سائر الناس في الاختيار. ربما ترى بعض هذه الأقوال مستغربا عندك وتستنكره، فإياك أن تعمل به. وربما تجد في بعض هذه الأقوال ما يستريح إليه قلبك وتطمئن إليه نفسك، فهذا هو ما تعبد الله عز وجل به. هكذا يكون الإنسان مستقلا في الاستنباط الفقهي ومستقلا في الاختيار الفقهي، وتلك هي إنسانية الإسلام. ربما تجد كثيرا من إخواني المسلمين في بلاد إسلامية مثل كازاخستان وغير ذلك من الدول التي انشقت من الاتحاد السوفيتي القديم، إن يوم الجمعة يوم عمل، وكثير من المسلمين لا يذهبون إلى صلاة الجمعة، فيشعرون بأنهم قد تاركوا أصلا من أصول الدين وينسحبون ويتركون الإسلام. فإذا ما وجدوا قولا فقهيا يقول به بعض الشافعية وبعض المالكية في رواية عندهم فإنه ربما يكون سببا لأخذهم وجذبهم مرة أخرى إلى العمل في محيط هذا الدين الشامل برحمته لكل الأوجه الإنسانية. أيضا من المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة التي تظهر هذا المعنى الإنساني، هل تسقط صلاة الجمعة عن المسافر؟ إن الذي سافر مسافة القصر هل من حقه أن يترك الجمعة وأن يصلي الظهر بدلا عن الجمعة؟ تعلمون بأن القول الشائع الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء هو أن الجمعة تسقط عن المسافر، عملا بالحديث الذي ذكرناه وأخرجه أبو داود عن طارق بن شهاب وسنده ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، ثم ذكر العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض، وفي رواية إلا خمسة، وذكر المسافر. هذا الحديث وإن كان في سنده مقال بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه، إلا أن الجمهور الفقهاء عمل به وقال ليس على المسافر أن يصلي الجمعة، وإنما عليه أن يصلي فرض الظهر، لأن الظهر هو فرضه والجمعة ليست على المسافر. وثبت أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ما كان يصلي الجمعة، إلا أن الظاهرية داود ابن علي وأصحابه من مذهب الظاهرية قالوا إن السفر ليس عذرا مسقطا لصلاة الجمعة، على المسافر أن يصلي الجمعة كما أن المقيم عليه أن يصلي الجمعة. استدلوا بظاهر الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وسألوا أيضا بحديث رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة في سفر فليأمكم أحدكم وأحقكم بالإمامة أقرأكم. فقالوا هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافرين عليهم أن يتخيروا من بينهم من يصلي بهم إمامة، إذن الجماعة والجمعة لم تسقط عن المسافر. هكذا وجدنا في حكم صلاة الجمعة في صلاة المسافر قولين، قول يقول ليس عليه جمعة وله أن يصلي الظهر، وقول آخر يقول بل عليه الجمعة ولا يترك الجمعة. أرأيتم في هذه الصورة وهذا المثال الذي ذكرناه ربما يتقبله الناس لأنهم يريدون الراحة والركون إلى ما سمعوه من قول مشهور أنه لا جمعة على مسافر؟ وإذا ما ذكرنا من قبل حكم فرض الجمعة، هل هي فرض عين على الرجال أم فرض كفاية أم هي سنة؟ فإذا ما ذكرنا القولين الثاني والثالث فرض كفاية وسنة وجدنا إنكار الناس، إن الناس لماذا تنكر إذا وجدت تيسيرا، ولماذا لا تنكر الآن ونحن نذكر قول الظاهرية بأن المسافر عليه الجمعة وأن الجمعة لا تسقط عن المسافر، لماذا لا ينكر الناس ذكر هذا القول؟ إن هذا القول وذاك إنما هو حق المشاهد وحق الإنسان. إن الفقيه عندما استنبط ما كان يقصد باستنباطه إلا وجه الله عز وجل، وعندما قدم علمه ما كان يقدمه إلا أن يحصل على الأجر، وأن من حق الناس أن ينتفعوا بكل تلك الأوجه الفقهية. أيضا اختلف الفقهاء في مسألة أخرى من مسائل صلاة الجمعة وهي وقت صلاة الجمعة. الأكثر جمهور الفقهاء يرى بأن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، أي يبدأ من الزوال، واستدلوا على ذلك بحديث رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الجمعة فيقول وكنا لا نتغذى ولا نقيل أي لا ننام إلا بعد صلاة الجمعة، فدل على أن صلاة الجمعة إنما وقتها هو وقت صلاة الظهر أي من عند الزوال. ولكن الحنابلة في المشهور قالوا إن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الضحى أو هو وقت صلاة العيد، أي يبدأ من بعد شروق الشمس وصعودها في السماء بالقدر الذي يسمح فيه بالصلاة بعد ساعة المكروهة، وهو طلوع الشمس وبزوغها في السماء مقدار رمح، وهو وقت صلاة العيد أو وقت صلاة الضحى. إذا من حق المسلم أن يصلي الجمعة على مذهب الحنابلة في هذا الوقت، استدل الحنابلة بأنه كما ثبت وذكره ابن رشد في كتابه بداية المجتهد إنهم كانوا يصلون، روي عن الصحابة أنهم كانوا يصلون وينصرفون وليس للحيطان أو ليس للحوائط التي يرونها أظلال، ليس لها أظلال، يعني كان وقت الزوال بالتمام أو وقت الاستواء بالتمام، وهو الوقت الذي لا ظل فيه للحائط المقام. فدل على أن صلاة الجمعة تصح في وقت مبكر قبل أذان الظهر، وهو من وقت الضحى من صباح اليوم. استدلوا أيضا بحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة ورواه الإمام أحمد عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في يوم من الأيام يوم جمعة مع يوم عيد، فقال لهم من شاء منكم أن يجمع فليجمع وإنا مجمعون، ومن ترخص وترك الجمعة فقد أجزأته صلاة العيد عن صلاة الجمعة، فكان من حقه أن يصلي الظهر بدلا عن الجمعة. فدل على أن الجمعة يمكن أن يكون وقتها من وقت الصباح. هذا هو مذهب الحنابلة في المشهور، وقت الجمعة يبدأ من الضحى. الجمهور وقت الجمعة لا يبدأ من الزوال، أي وقت أذان الظهر، فصار في حكم وقت صلاة الجمعة قولين كما ذكرنا. من حقك أن تأخذ بهذا ومن حقك أن تأخذ بهذا، لكن لا يصح لك أن تصادر على أحد هذين القولين، وربما قول ينفعك وقول آخر ينفع إخوانك الذين يقيمون في بلاد أخرى ولا يتمكنون من صلاة الجمعة إلا في هذا الوقت، فلماذا تحجر على غيرك أو تنكر على غيرك؟ والقاعدة الفقهية تقول لا إنكار في المختلفين. مسألة أخرى من مسائل صلاة الجمعة، وهي مسألة عدد الذين يخاطبون بصلاة الجمعة. هل إذا توافر اثنان وتواجد اثنان في مكان، هل هما مخاطبان بصلاة الجمعة؟ وما هو العدد الأدنى الذي يمكن أن يخاطب بصلاة الجمعة؟ ذهب الحنفية إلى أن الحد الأدنى اثنين وقيل ثلاثة، عملا بحديث رواه ابن ماجه بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فوقهما جماعة، وقيل عند الحنفية ثلاثة. إذا لو كان ثلاثة موجودين في مكان فهم مخاطبون بصلاة الجمعة. ما كانت لهم من أدلة إلا أن الجماعة الثلاثة، الحد الأدنى في الجماعة ثلاثة، والله عز وجل يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فالحد الأدنى في الجماعة ثلاثة، فكان الثلاثة هم المخاطبون بصلاة الجمعة. ذهب الإمام مالك في مذهبه إلى أن الحد الأدنى 12، من أين أتى ب12 رجلا هم الحد الأدنى في مخاطبة صلاة الجمعة؟ قال أن الثلاثة هو الجمع الأدنى، ولكننا نريد الجمع الأعلى، جمع الجمع، فإذا ما جمعت الثلاثة وثلاثة وثلاثة صار العدد إلى 12 رجلا، وهو الحد الأدنى لوجود قرية من القرى يمكن أن تتقوى. انظر إلى الأدلة التي ذكرها المالكية في تحديد العدد 12، إنما هو دليل عقلي، وانظر إلى دليل الحنفية عندما قالوا ثلاثة الحد الأدنى، نظروا إلى دليل عقلي. انظر إلى دليل الشافعية الذين قالوا، الشافعية والحنابلة الذين قالوا الحد الأدنى 40، قالوا إنه قد روي أن الجمعة الأولى التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد أن هاجر مكة المدينة كان عدد الحاضرين 40، فنعتبر العدد 40. قال بعض الفقهاء الحد الأدنى 30. انظروا إلى تلك الأقوال المتعددة من 2 إلى 40 وما بينهما من أقوال، من الذي حدد الحد الأدنى المخاطب بصلاة الجمعة؟ إنهم الفقهاء، وكل فقيه إنما توجه بعقله وفكره الإنساني بما يطمئن إليه قلبه بمعرفة المعنى الإنساني في الجماعة. الحنفية قالوا 2 جماعة، والشافعية قالوا 40 باعتبار أن صلاة الجمعة الأولى كان فيها 40. الإمام مالك قال 12 الحد الأدنى، يعني لأن الثلاثة جمع قليل ونريد الجمع الكثير الذي يتحقق به القوة، وقرى القرية من القرى. كل هذه الأقوال التي ذكرناها إنما هي أقوال اطمأن إليها أصحابها بنفوسهم الإنسانية وباطمئنان قلبهم مع الله عز وجل وبشفافية إيمانهم بالله وبحسن نيتهم. إذا من حقك أنت أيها المشاهد الكريم أن تختار أيضا بإنسانيتك، وهذا وجه من وجوه إنسانية الإسلام. ومع لقاء آخر في وجه آخر ومسألة أخرى من مسائل الفقه التي تظهر إنسانية الإسلام. Do 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 do